صبح الله صبح الله خير صبح الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد أن ذكر المصنف رحمه الله خمسة أقوال في نقل الأرض الخراجية وبيعها يعود الآن إلى الرأي الرابع الذي اختاره المشهور حيث قالوا بأن الأرض الخراجية تنتقل إلى ملك المشتري تبعا للآثار كالأبنية والأشجار وغير ذلك. فيناقشهم المصنف قائلا أنتم قلتم إن الأرض تنتقل إلى المشتري تبعا، فما هو مرادكم من ذلك؟ هل مرادكم الملكية الحقيقية، أي أن المشتري يمتلك الأرض الخراجية وتنتقل إليه انتقالا حقيقيا؟ فهذا ما لا نقبله، والروايات تدل على عكسه. الروايات التي قرأناها ترفض القول بالانتقال الحقيقي والملكية الحقيقية. فإن كان مرادكم الانتقال الحقيقي والملكية الحقيقية فهذا لا نقبله نحن ولا تقبله الروايات. أما إذا كان مرادكم من الانتقال التبعي إلى المشتري هو انتقال حق الأولوية وحق الاختصاص، فهذا أمر نقبله، وهذا ليس قولا جديدا، هذا رجوع إلى قولنا، وهو أنه شنو؟ لا يثبت له في الأرض إلا حق الاقتصاد. هذا رد المصنف على ما قاله المشهور. لذلك يقول وكيف كان، يعني سواء في المطلب اللي ذكرناه عن الشيخ الطوسي في التهذيب واستدل به واستدل عليه برواية أبي بردة، يعني سواء كانت الرواية مطابقة لكلام الشيخ الطوسي أو لم تكن، كيف كان فما ذكروه المشهور في القول الرابع من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال. يا انتقال، إن أرادوا الانتقال الحقيقي، أي انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، فهذا لا دليل عليه، بل الروايات ترفضه. نعم نعم، المتيقن هو شنو؟ ثبوت حق الاختصاص والأولوية للمتصرف لا ملكية الأرض، حق الاختصاص والأولوية للمتصرف، وهذا المتصرف يستطيع أن ينقل هذا الحق لمن؟ إلى المشتري. وهذا هو القول الأول، يعني مو شيء جديد غير القول الأول، هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف، طبعا بشرط ما دام شيء من الآثار موجودا، قلنا هذا الحق يدور مدار الآثار وجودا وعدما، ولذلك لو زالت هذه الآثار لانتفى حق الاختصاص والأولوية. إذن لحد الآن تبين أن الأرض الخراجية لا تنتقل إلى المشتري انتقالا حقيقيا، وإنما الذي ينتقل إلى المشتري هو حق الاختصاص والأولوية الذي حصل للمتصرف بسبب التصرف، لأنه تصرف بنى أو غرس أشجارا أو غير ذلك صار له حق الأولوية. إذن حق الأولوية من أين نشأ؟ من التصرف. وحينئذ ينبغي أن ننقل البحث إلى هذه النقطة الأساسية، وهي إن حق الأولوية والاختصاص الناشئ من التصرف. زين، أي تصرف هذا؟ أي تصرف يمكن أن يوجد حق الأولوية والاختصاص، وأي تصرف لا يمكن أن يوجد حق الأولوية والاختصاص؟ بعبارة أخرى قالوا التصرف المشروع والجائز شرعا يوجب الأولوية والاختصاص للمتصرف، لكن إذا كان شنو؟ جائزا شرعا. التصرف إذا كان جائزا شرعا، ومن حقنا أن نسأل متى يكون التصرف جائزا شرعا لتترتب عليه الأولوية والاختصاص، ومتى لا يكون جائزا؟ هذا هو محل البحث. يقول المصنف الكلام تارة يقع في حال حضور المعصوم سلام الله عليه، وتارة يقع في حال الغيبة. أما في حال حضوره سلام الله عليه فلا إشكال ولا شبهة في أن كل تصرف في الأرض الخراجية لا بد أن يكون بإذن الإمام سلام الله عليه. أي إذا كان الإنسان في زمن المعصوم سلام الله عليه ويمكنه الوصول إلى الإمام والاستئذان من الإمام، فيجب عليه ماذا؟ أن يستأذن من الإمام سلام الله عليه. أما إذا تصرف بدون رجوع إلى الإمام وإذن من الإمام فتصرفه باطل ولا يوجب الأولوية ولا حق الاختصاص. إذن التصرف الذي يوجب الأولوية وحق الاختصاص هو التصرف الذي يكون بإذن الإمام سلام الله عليه. لماذا نشترط إذن الإمام؟ الجواب لأن الإمام سلام الله عليه هو ولي أمر المسلمين، فمن حقه أن يبيع الأرض الخراجية إذا رأى مصلحة في ذلك، ومن حقه أن يؤجرها إذا رأى مصلحة في نقل المنفعة فقط، وهكذا. إذن الإمام باعتبار أنه ولي أمر المسلمين وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، لذلك التصرف في الأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين لا يجوز إلا بإذن الإمام سلام الله عليه. ونحن نقلنا إذا تذكرون قولا عن الشيخ الطوسي في المبسوط منع فيه نقل الأرض الخرازية والتصرف فيها مطلقة، ولكننا قلنا لا بد من توجيه هذا القول، فحملناه على حملين أو معنيين، وأحد المعنيين على زمن الحضور، وأنه في زمن الحضور لا بد من الاستئذان من الإمام سلام الله عليه، وإلا فأي تصرف ممنوع وغير جائز ولا يترتب عليه حق الاختصاص ولا الأولوية. هذا في زمان الحضور. قال: فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه. لماذا نريد نثبت جواز التصرف؟ يقول: حتى يثبت حق الاختصاص والأولوية، لأن ثبوت الاختصاص والأولوية فرع كون التصرف جائزا. فمتى يكون جائزا ومتى لا يكون جائزا فنقول: أما في زمان الحضور والتمكن من الاستئذان من الإمام سلام الله عليه، فلا ينبغي الإشكال في توقف التصرف في الأرض الخراجية على إذن الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه هو ولي المسلمين، فله نقلها، نقل من؟ نقل الأرض الخراجية عينا. يعني شنو عينا؟ يعني ببيعها، نقل رقبة الأرض إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، ومنفعة يعني يجر الأرض يؤجر الأرض إذا كانت المصلحة في إيجار الأرض. ومن الظاهر أن كلام الشيخ الطوسي في المبسوط المطلق في المنع عن التصرف الذي تقدم ذكره، قلنا شنو؟ محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع حضوره. إذن إذا لم يأذن الإمام فالتصرف لا يجوز ولا يترتب عليه حق الاختصاص والأولوية. هذا في زمان الحضور. أما في زمان الغيبة أو في زمان الحضور لكن مع التعذر، يعني تعذر الوصول للإمام سلام الله عليه، إما في زمن الغيب أو في زمن الحضور لكن يتعذر الوصول للإمام بسبب حبس أو بعد مسافة أو غير ذلك، فهل يجوز التصرف في الأرض الخراجية أو لا يجوز التصرف؟ الجواب: توجد ستة احتمالات في المسألة، يذكر المصنف رحمه الله خمسة منها، ونحن نذكر هذه الاحتمالات بحسب التسلسل الذي ذكره المصنف. فنقول: الاحتمال الأول، تقدم في آخر البحث في المكاسب المحرمة تقدم القول بجواز أخذ الخراج والمقاسمة من الحاكم الجائر بشروط خاصة، مرة ذكرها في ذلك الموضع من البحث. المهم قلنا هناك يجوز تقبل الأرض أو الخراج والمقاسمة من الحاكم الجائر. إذا اتضح ذلك المطلب وتذكرناه نقول هنا: الحاكم الجائر الذي يحل ويجوز أخذ مال الخراج والمقاسم منه إذا أعطانا أرضا خراجية فالتصرف فيها جائز ويثبت حق الاختصاص والأولوية. إذن متى يكون التصرف جائزا ويثبت حق الاختصاص والأولوية؟ إذا كان تقبل الأرض من قبل من؟ من قبل السلطان الجائر الذي حل أخذ مال الخراج والمقاسمة منه بالشروط التي ذكرت سابقا. أما في غير هذا المورد فلا يجوز التصرف ولا يثبت حق الاختصاص ولا الأولوية. هذا هو القول الأول. القول الثاني أو الاحتمال الثاني الجواز مطلقا، يعني يجوز التصرف في الأرض الخراجية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء أخذ الأرض من السلطان الجائر الذي يحل أخذ الخراج والمقاسمة منه أو لا لم يأخذها من السلطان الجائر مطلقا يجوز التصرف، وسواء استأذن من الحاكم الشرعي أو لم يستأذن من الحاكم الشرعي يجوز التصرف مطلقا. ما هو الدليل؟ والدليل على ذلك هو عموم ما دل من الروايات على تحليل التصرف في الأرض الخراجية للشيعة مطلقة. طبعا ليس مقصودنا الروايات الدالة على التصرف وجواز التصرف للشيعة في الأنفال فقط وفي الموات فقط، كقول الإمام سلام الله عليه ما كان لنا فهو شنو لشيعة. فهي الرواية بمن مختصة؟ ما كان لنا يعني في الأنفال، لذلك هذه الرواية لا تفيدنا، لا نستدل بروايات أخرى تقول ما كان من أرض، ما كان في أيدي شيعتنا من أرض، مضمون الرواية ما كان في أيدي شيعتنا من أرض فحلال لهم التصرف فيها. كل ما كان في أيدي شيعتنا من أرض، هاي من بيانية لإسم الموصول، يعني الرواية ايش راح يصير معناها؟ كل أرض بيد شيعتنا فهي حلال لهم، كل أرض، وهذا شامل لمن؟ للأرض المواد أو الأرض الخراجية. إذن جميع الأراضي يجوز للشيعة أن يتصرفوا فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، لأن هذا إذن عام من الإمام سلام الله عليه في التصرف. الإمام أذن لنا قال تصرفوا، بعد يراد لنا رجوع للحاكم الشرعي لو ما يراد؟ ما يراد لنا رجوع إلى الحاكم الشرعي. هذا هو القول الثاني وهو الجواز مطلقا. ويؤيده، يؤيد هذا القول أن الروايات الشريفة دلت على جواز أخذ مال الخراج والمقاسم. لو يجوز للشيعي إذا أعطي من مال الخراج والمقاسم يجوز أن يأخذه أو لا يجوز؟ يجوز أن يأخذه، مع أن مال الخراج هو أجرة الأرض الخراجية، فإذا حل له التصرف في الخراج إذن يحل له التصرف في الأرض نفسها. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أو الاحتمال الثالث أن نقول إن التصرف في الأرض الخراجية في زمن الغيبة لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي الذي هو الفقيه الجامع للشرائط. إذا قلنا بثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط حينئذ يجب الاستئذان منه، فإن أذن جاز التصرف وثبت حق الاختصاص والأولوية، وإلا فالتصرف حرام ولا يترتب عليه حق الاختصاص والأولوية. إذن لحد الآن كم رأي ذكرنا؟ الرأي الأول يجوز التصرف إذا أخذت الأرض ممن؟ من السلطان الجائر الذي يحل أخذ الخراج منه بالشروط المذكورة في محله. وقلنا في محل هناك أن المقصود منه هو المخالف، السلطان المخالف الجائر الذي يدعي الخلافة ظلما وجورا. القول الثاني يجوز مطلقا. القول الثالث لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي. وأما في زمان الغيبة ففي عندنا احتمالات كثيرة. أول عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان، لكن أي سلطان؟ الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه، فالتصرف جائز ويثبت حق الاختصاص والأولوية. القول الثاني أو جواز التصرف مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء الأخذ من السلطان أو لا، بإذن الحاكم الشرعي أو لا، مطلقا يجوز. ما هو الدليل؟ نظرا الى عموم ما دل على تحليل مطلق الأمر للشيعة كقوله عليه السلام كل ما كان في ايدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. يعني كل ارض وهي شاملة لمن؟ للخراجية، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام سلام الله عليه، كما في رواية ما كان لنا فهو لشيعتنا، أو كل أرض لا رب لها فالإمام هو المالك لها. يعني لا، المقصود الروايات الدالة على حكم الأراضي مطلقة محللة للشيعة. هذا الدليل. وربما يؤيده يؤيد من الجواز مطلقا جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض، فإذا جاز التصرف في الخراج اللي هو أجرة الأرض إذن يجوز التصرف في نفس الأرض، فيجوز التصرف في عينها يعني في عين الأرض مجانا. طبعا هنا قد يقال إن كلامنا في جواز التصرف الذي يترتب عليه حق الاختصاص والأولوية، وليس كلامنا في أنه متى يجوز التصرف مجانا ومتى لا يجوز التصرف مجانا. الآن كلامنا عن يا موضوع مو أنه يجوز التصرف في الأرض مجانا أو لا يجوز، حتى شو يقول المصنف؟ ما دام جواز، ما دام أخذ الخراج جائزا، إذن يجوز التصرف في الأرض مجانا. هذا محل كلامنا أو خروج عن محل كلامنا؟ هذا خروج عن محل كلامنا. نحن كلامنا متى يجوز أصل التصرف؟ هسه مجانا لو بأجرة مو مهم، متى يجوز التصرف ليترتب عليه حق الاختصاص والأولوية؟ لا أن هذا التصرف مجاني أو غير مجاني. فالمصنف خلط بين البحثين، ما ذكره من مؤيد هو مؤيد لكون التصرف مجاني، أما كلامنا في أصل جواز التصرف وعدم جوازه، وهذان بحثان لا ينبغي الخلط بينهما. ماكو ملازمة، الملازمة بين التصرف في الأجرة والتصرف المجاني في نفس الأرض. يعني إذا جاز لك التصرف في الأجرة، إذن حينما تتصرف في الأرض تدفع أجرة أو لا تدفع أجرة؟ ما تدفع أجرة، لأنك يجوز أن تتصرف في الأجرة، والأجرة حلال لك. هذا يعني أنك إذا تصرفت في الأرض بعد ما يراد لك شنو؟ أن تدفع أجرة. مثل ما واحد يقول لك هذا البيت إذا أجرت ففلوس الإجارة إلك، زين إذا سكنت فيه أنت بعد ما تدفع أجرة، لأنك تستحق الأجرة، فيجوز التصرف في العين مجانا. القول الثالث أو عدم جواز التصرف في الأرض إلا بإذن الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام سلام الله عليه. هذه ثلاثة أقوال لحد الآن. الاحتمال أو القول الرابع، التفصيل بين نوعين من الأشخاص. النوع الأول الثالث كأنه هو القدر المتيقن من الجواز، سيأتي به نشير إليه، هو يرجح هذا القول الثالث. لماذا؟ لأن القدر المتيقن من الجواز في زمن الغيبة هو الاستئذان من الحاكم الشرعي، الاستئذان من الحاكم الشرعي. زين، القول الرابع، الاحتمال الرابع، التفصيل بين نوعين من الأشخاص. النوع الأول الأشخاص الذين يرتزقون من بيت المال ومعيشتهم على بيت المال، وطبعا بيت المال هو من أموال الخراج وغيرها، يعني الأشخاص الذين يحل لهم أكل مال الخراج والارتزاق من بيت المال، كالقائمين على مصالح الناس كالقضاة مثلا والإداريون، فالقضاة والإداريون وغيرهم الذين يجوز لهم أكل الخراج والارتزاق من بيت المال، هؤلاء يجوز لهم التصرف في الأرض الخراجية. والدليل على ذلك هو أنه ورد في بعض الروايات تعليلا لهذا الحكم أن الإمام قال مضمونها لأن لك نصيبا في بيت المال، يعني كل من كان له نصيب في بيت المال فيجوز له أن يتصرف في الأرض الخراجية. أما الأشخاص الذين لا يحق لهم التصرف في بيت المال والارتزاق من بيت المال وليس لهم نصيب مخصص، أي الأشخاص الذين لو أرادوا التصرف في الأرض لطولبوا بالأجر والخراج، هؤلاء الأشخاص لا يجوز لهم التصرف في الأرض الخراجية. إذن الذين يحل لهم أكل الخراج والابتزاق من بيت المال يجوز لهم التصرف، أما غيرهم فلا يجوز. قال القول الرابع، فليكن تعبدا، المهم ثبت لهم أو لم يثبت. ثبت لهم لا، هو لهم نصيب من بيت المال. زين بيت المال منين متكون؟
بخصوص بيت المال تعبدا.
لا سؤال، بيت المال منين متكون؟ من أموال الخراج. فهؤلاء يجوز لهم أخذ مال الخراج، وإذا جاز لهم أخذ مال الخراج إذن يجوز لهم التصرف في الأرض الخراجية. هذا القول، يعني احنا قبل ما نقبل هذا بحث آخر أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض، يعني له سهم من بيت المال كالقاضي وغيره، فيجوز له التصرف في الأرض الخراجية لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج: وإن لك نصيبا في بيت المال. يعني الإمام عللها قال له لأنه لك نصيب في بيت المال، فإذا كان لك نصيب في بيت المال يعني ويجوز لك أكل الخراج، إذن يجوز لك أن تتصرف في الأرض الخراج. التفصيل بين هذا وبين غيره الذي يجب عليه حق الأرض، يعني الذي لو أراد أن يتصرف لوجب عليه أن يدفع الخراج أو أجرة الأرض، فهذا لا يجوز له التصرف. ولذا هذا شاهد على ماذا؟ شاهد على وجوب دفع حق الأرض إذا تصرف فيه هذا النوع من الإنسان، النوع الثاني الذي ليس له الحق، هذا يجب عليه أن يدفع الأجرة. لذلك أفتى كثير من الفقهاء بأنه لا يحل سرقة الخراج أو منع دفع الخراج إلى الحاكم. لذلك يقول: ولذا، هذا شاهد على وجوب دفع حق الأرض، ولذا أتى غير واحد على ما حكي بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه، يعني الامتناع عن دفع الخراج. واستثنى بعضهم كصاحب الجواهر والرياض ما إذا دفعه إلى نائب الإمام سلام الله عليه، يعني إذا دفع الخراج إلى الحاكم الشرعي ونائب الإمام فيجوز أن يمتنع من دفعه إلى السلطان الجائر، أما في غير هذه الحالة فيجب دفعه إلى السلطان الجائر. هذا القول الرابع. القول الخامس، القول الخامس يقول: الأرض المفتوحة عنوى وكانت محياة حال الفتح فيها فرضان. الفرض الأول أن تموت بعد أن كانت عامرة، يعني حينما فتحت كانت عامر، ثم بعد سنين شنو؟ ماتت. وتارة لا، الفرض الآخر أن تبقى عامرة إلى يومنا. أما الفرض الأول يعني التي ماتت بعد أن كانت عامرة التي هي الموات بالعراض فيجوز التصرف فيها بعد أن ماتت، يجوز لأي إنسان شنو أن يأتي ويتصرف فيها ويحييها. والدليل على ذلك عموم ما دل على أن من أحيا أرضا فهي له. ليس فقط يجوز له التصرف، بل يمتلك هذه الأرسنة بالإحياء. فهذه الحالة يجوز فيها التصرف. أما لو كانت الأرض عامرة وبقيت على عمرانها فلا يجوز التصرف فيها. قال أو التفصيل، هذا الرأي الخامس، بينما عرض له الموت من الأرض المحيات حال الفتح، يعني حال الفتح شنو كانت؟ عامرة لكنها ماتت، فيجوز التصرف فيها. وبين الباقي على عمارتها من حين الفتح إلى يومنا هذا، فيجوز إحياء الأول. يا هو الأول الذي عرض عليه الموت، ما هو الدليل؟ لعموم أدلة الإحياء كمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها. الإمام شنو قال؟ أحيوا شيئا من الأرض، وهو شامل للموات بالأصالة والموات بالعرض، فهو شامل لمحل كلامنا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وخصوص رواية سليمان ابن خالد ونحوها التي نقلناها سابقا إذا تذكرون، ذكرناها في صفحة 18 من هذه الطبعة اللي عندي في القسم الرابع من الأراضين، حيث قلنا الرواية نقلناها من خارج الكتاب، قلنا رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخريبة، إذن يشمل محل كلامنا، ويستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال عليه السلام: الصدقة، يعني الخراج وحق الأرض. قلت: فإن كان يعرف صاحبها السابق، قال: فليؤدي إليه حقه. وهذه الرواية تدل على جواز التصرف أو عدم جواز التصرف. الإمام يقول لي: يجوز لك أن تتصرف، لكن أدي حق الصدقة أو حق المحيي الأول، فيجوز التصرف. طبعا كان ينبغي للمصنف أن يتعرض في هذه النقطة إلى أنه الأرض العامرة حال الفتح إذا ماتت، هو يقول شنو حسب هذا الرأي؟ يجوز التصرف فيها، لكن هل تبقى على ملك المسلمين الذين امتلكوها سابقا او لا تنتقل الى ملك المحيي الجديد؟ اذا تذكرون قلنا عندنا قولين في المسألة، احتمالين، والسبب هو تعارض الروايات. المهم وجوه، كم وجه ذكرنا لحدنا؟ الوجه السادس لم يذكره المصنف، وهو عدم الجواز مطلقا، وهو ما نقلناه عن الشيخ الطوسي في المفسوط: لا يجوز التصرف في الأرض الخراجية مطلقا، في زمن الحضور، في زمن الغيبة، من الحاكم الشرعي بدون الحاكم الشرعي، من سلطان الجور بدون سلطان الجور، وهكذا. ولكن المصنف لم يذكر هذا الرأي باعتبار وضوح بطلانه، إذ يلزم منه تعطيل الأرض، ولذلك أولنا كلام الشيخ الطوسي وحملناه على زمن الحضور وعدم إذن الإمام سلام الله عليه، لذلك المصنف لم يذكر هذا الرأي. إذن أي الآراء الخمسة يختارها المصنف؟ يختارها المصنف، يقول: أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث، اللي هو ياه الاحتمال الثالث، تعليقه على إذن الحاكم الشرعي، لأن القدر المتيقن في زمن الغيبة هو جواز التصرف بإذن الحاكم الشرعي. إن لم يقبل أحد الاحتمال الثالث نقول بمن ثم الرابع اللي هو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض ومن لا يستحق أجرة هذه الأرض. إذا لم نقبل ذلك فالخامس يعني من عرض له الموت بعد أن كان حيا ومن بقي على العمران، فأقواها الثالث ثم الرابع ثم الخامس. أما الأول والثاني فباطلان. أما الأول وهو كونه من السلطان الجائر فقد تقدم سابقا في المكاسب المحرمة، قلنا أن مقتضى الاحتياط عدم الاكتفاء بأخذها من السلطان الجائر، بل لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، هذا هو مقتضى الاحتياط. إذن الرأي الأول باطل. جن الرأي الثاني الجواز مطلقا أذن الحاكم أو لم يأذن، هذا خلاف الاحتياط ولذلك لا نقول به، بل نقول بالثالث أو الرابع أو الخامس. ومما ذكرنا مطلب أخير، لحد الآن كان كلامنا في الأرض الخراجية في نفس الأرض، أما أجزاؤها التي تنفصل عنها، يعني شنو أجزاؤها التي تنفصل عنها؟ كالحجر والطابوق وما يصنع من طينها من الكوز والآنية والتربة الحسينية مثلا وغير ذلك، هذه الأجزاء وأوراق الأشجار وجذوع الأشجار، هذه الأجزاء المنفصلة عن الأرض الخراجية هي ملك من؟ وهل يجوز التصرف فيها أو لا يجوز؟ الجواب هناك حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه الأجزاء منفصلة منذ زمان الفتح، يعني حينما فتحوا الأرض كانت هذه الأجزاء شنو؟ منفصلة. إذن إذا كانت منفصلة إذن هي مما ينقل أو مما لا ينقل؟ مما ينقل أو مما لا ينقل؟ مما ينقل. إذا كانت منفصلة فهي ملك للمقاتلين فقط، تعتبر من الغنائم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون هذه الأمور حال الفتح متصلة بالأرض، ولكن بعد سنوات من الفتح تم فصلها من الأرض. وكلامنا هنا يعني في الأجزاء المنفصلة، متى انفصلت؟ بعد الفتح لا قبل الفتح، يعني بعد أن احتل المسلمون الأرض بعشر سنوات 20 سنة انفصلت بعض الأجزاء، بعض جذوع الأشجار، بعض الطابوق، غير من الأمور. هذه الأجزاء المنفصلة بعد الفتح فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنها تابعة للأرض، فكما أن الأرض هي ملك للمسلمين قاطبة، هكذا أجزاؤها المنفصلة عنها هي ملك للمسلمين، وإذا كانت ملك للمسلمين فلا يجوز التصرف فيها إلا حسب الأقوال المتقدمة، أن نتقبلها من الحاكم الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي أو غير ذلك، فحكمها حكم الأرض. ولذلك لو واحد من المسلمين في العراق مثلا صنع طابوقا من أرض العراق بعد أن فتحت وصارت ملكا للمسلمين وبنى بها دارا، زين هذه الدار الطابوق مالتها ملك لمن؟ ملك لجميع المسلمين. لذلك أفتى الفقهاء بأنه لا يجوز أن يجعل هذا البناء رهنا، لا يمكن أن يجعل رهن. لماذا؟ لأن الرهن لابد أن يكون من مال الراهن، أما رهن هذا البناء فهو ملك للمسلمين، فكيف يجعل رهنا؟ إذن الاحتمال الأول اللي هو مقتضى القاعدة أن شنقول تبعية هذه الأجزاء المن للأرض فهي ملك للمسلمين. قال ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنه، مو ما كان منفصلا، لا لا ما ينفصل، يعني شنو ما ينفصل؟ يعني ما ينفصل بعد الفتح، كأوراق الأشجار وأثمارها وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة والطين المأخوذ من سطح الأرض والجوف والحجارة ونحو ذلك. فأنا قلنا كم احتمال؟ احتمال الأول، فإن مقتضى القاعدة تبعيتها للأرض كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة كونه ملكا للمسلمين لتبعيته للأرض. ولذا صرح جماعة كالعلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم وغيرهم على ما حكي عنه، صرحوا بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوى، قيدوها بمن؟ بما إذا لم تكن الآلات والطابوق من تراب الأرض، لأن لو كان الطابوق من تراب الأرض لكان ملكا لجميع المسلمين ولا يمكن أن يجعل رهنا، لأن الرهن لابد أن يكون من مال الراهن حتى يجوز بيعه عند عدم أداء الدين. هذا إذا انفصلت بعد الفتح. نعم الأجزاء المنفصلة الموجودة في الأرض حال الفتح هي علما فهي للمقاتلين. لماذا للمقاتلين؟ لأن هذه الأجزاء التي كانت منفصلة حال الفتح مما ينقل، وإذا كانت مما ينقل فهي ملك للمقاتلين. زين نرجع للفرض الأول اللي هو شن فرض الأول؟ أن تنفصل لاحقا، قلنا هي تابعة للأرض، وإذا كانت تابعة للأرض فهي ملك للمسلمين. وحينئذ يعني شنو حينئذ؟ إذا كانت ملكا للمسلمين وتابعة للأرض فمقتضى القاعدة عدم صحة أخذها والتصرف فيها إلا من السلطان الجائر أو من حاكم الشام، لأنها ملك للمسلمين. لكن يحتمل أن يقال إن السلطان الجائر لا دخل له هنا، لأن إعطاء هذا الحق للسلطان الجائر مخالف للأصل أو مطابق للأصل؟ مخالف للأصل، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عين الأرض للأجزاء المنفصلة عنها. لذلك يقول مع إمكان أن يقال لا مدخل لسلطان الجور، لأن القدر المأذون في تناوله من سلطان الجور هو منفعة الأرض، أما ما ينفصل عنها لا أجزاؤها، فهذا ليس من حق سلطان الجور بل يرجع فيه إلى حاكم الشام. إذن لا يجوز التصرف في هذه الأجزاء إلا بعد الرجوع إلى حاكم الشرع، طبعا إلا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا على وجه التملك. يعني أنت تأخذ الحجر أو الأشجار أو غير ذلك مجرد تنتفع وتترك العين على حالها، فيجوز ولا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول هو شنو؟ أن هذه الأجزاء تابعة للأرض وهي ملك للمسلمين. الاحتمال الثاني، لا، هذه الأجزاء من المباحات العامة التي أبيحت لجميع الناس، من هو الأولى بها؟ الأسبق، من سبق إلى شيء لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. قال ويحتمل، هذا الاحتمال الثاني، ويحتمل كون ذلك يعني الأجزاء المنفصلة بعد الفتح بحكم المباحات العامة لعموم من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. ويؤيده يعني في أي هذا الاحتمال الثاني أنه من المباحات العامة، بل يدل عليه استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة من تربة أرض العراق المفتوحة عنوة من الآجر والكوز والأواني وما عمل من التربة الحسينية، فإن السيرة قائمة على جواز شنو؟ التصرف فيها ونقلها وبيعها وشرائها، مع أنها متى انفصلت؟ بعد الفتح. فهذه سيرة دليل على كونها من المباحات العامة وأن من سبق إليها فهو أحق بها. ويقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض، يعني مو واحد يجي فصلها وإنما هي انفصلت، فيكون على نحو الحيازة ومن حازة ملا. هذا تمام الكلام في أحكام الأراضين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ننتهي بعد ذلك إلى الواجب.